بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية في قسم فوائد في الألفاظ، قال: قولهم أبو، قال: يجوز إطلاقه على زوج الأم كما في حديث أنس رضي الله عنه قال في قصة أم سليم، رواه أبو عوانة. ولعله يقصد أن أنسا قال: أبي أبو طلحة، وأبو طلحة إنما هو زوج أمه. أبو طلحة زوج أمه، وهذه الفائدة التي ذكرها الشيخ بكر في هذا الموضع مقتضبة جدا، فليته كان وضحها أكثر. فإذا وقفنا على الحديث أيه. طيب، ذكره في تهذيب الأسماء واللغات، هذا النووي في تهذيب الأسماء واللغات للنووي رحمه الله قال: يطلق الأب على زوج الأم مجازا، ومن ذلك ما رويناه في مسند أبي عوانة في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما صنعت أم سليم الطعام وبعثه أبو طلحة زوج أمه أم سليم ليدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس: فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعانا أبوك؟ قال: قلت نعم. في رواية: أرسلك أبوك؟ قال: نعم. وفي روايات قال أنس: يا رسول الله إن أبي يدعوك. في رواية قال أنس: فلما رجعت قلت: يا أبتاه، قد قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قلت: يا أبتي. هذه هي القصة. أما في كلام الشيخ بكر في هذا الموضع فهو إحالة غامضة جدا لا يستفيد منها القارئ، لأنه قال كما في حديث أنس في قصة أم سليم. كم قصص لأم سليم يرويها أنس. قال: قولهم أبو الأعلى. قال: استنكر الشيخ حمد الجاسر على الشيخ أبي الأعلى المودودي تكنيه بذلك، محتجا بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال: وهذا من باب التوقي، لأن للمخلوق علوا يناسبه، والخلق في ذلك متفاوتون، ولا يظهر لي المنع. يعني هذه الفوائد في الألفاظ، كيف قصتها؟ قصتها أن الشيخ بكرا كان يمر وهو يجرد الكتب بحثا عن المناهي، فتمر عليه أشياء يذكر بعضهم أنها منهي عنها وليس بمنهي عنها، بل هي جائزة فأفردها، فلم يدخلها في المناهي لأنها ليست منهيا عنها، وجعل لها فصلا خاصا سماه فوائد في الألفاظ. قال: نعم. وكما قال أبو الأعلى، لأن الإنسان أيضا له علو يخصه، تقول فلان أسفل وفلان أعلى، هذا الدور الأسفل وهذا الدور الأعلى، هذا النسب الأسفل وهذا النسب الأعلى، اليمن الأسفل اليمن الأعلى، وهكذا. فهذه أشياء نسبية المخلوق له من ذلك ما يناسب ضعفه ويناسب كذلك أيضا مكانه، والله عز وجل له في ذلك ما يناسب كماله. قال: وانظر قولهم أكبر شيء في المعجم. قال: قولهم أبو بشير. قال كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: كانت كنيته في الجاهلية أبا بشير، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله. رواه البغوي وسنده لا يثبت، ولو ثبت فعلى أي شيء يحمل؟ باب الأحسن، كما قاله الشيخ في الدرس الماضي: التغيير إن ثبت لا يدل على أي وجه من وجوه الكراهية لهذا الاسم، وإنما هو من باب الاختيار في الأسماء. ثم قال: وعليه فما يأتي من تغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكنية كعب بن مالك من أبي بشير إلى أبي عبد الله من هذا الباب. قولهم أبو ليلى. قال: ذكره ابن الأثير في المرصع أنها كنية لإبليس، ذكرها كنية لإبليس ولم يذكر دليلا. وفي الرواه عبد الرحمن بن أبي ليلى. ما معنى قوله في الرواه؟ أي في سند الحديث أو ماذا؟ في سند الأثر. ما معنى قوله في الرواه؟ أن هناك من رواة ورجال الأحاديث رجل يقال له عبد الرحمن بن أبي ليلى، له ولد، هو ثقة، له ولد ضعيف اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبوه أبو ليلى ذكر في الصحابة. فقوله وفي الرواه عبد الرحمن بن أبي ليلى، لو قال وفي الصحابة أبو ليلى كان أحسن وأدل وأقصد، دل على المقصود. انظر أبا ليلى في التقريب. قال: قولهم أبو مالك. قال: عن معمر عن رجل من أهل الكوفة قال: أبغض الأسماء إلى الله مالك وأبو مالك. هذا مقطوع ولا ليس مقطوع، وفيه مبهم. قال أبو ليلى الأنصاري: والد عبد الرحمن صحابي اسمه بلال، وقيل بليل أو بليل بالتصغير بليل، ويقال داود، ويقال يسار، ويقال أوس. شهد أحدا وما بعدها، وعاش إلى خلافة علي رضي الله تعالى عنه. إذن أبو ليلى صحابي، وفي الرواه ممن يقال لهم أبو ليلى، أبو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن، أنصاري ثقة من الرابعة من رجال الشيخين، وأبو ليلى الكندي مولاهم الكوفي ثقة من الثانية، وأبو ليلى الخرساني مجهول. فأبو ليلى أكثر من راوي، فلو أن المصنف رحمه الله قال وفي الصحابة أبو ليلى كان أدل على المقصود، لأنه صحابي كان يدعى بأبي ليلى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عن رجل من أهل الكوفة، مبهم مقطوع، أبغض الأسماء إلى الله مالك وأبو مالك. قال: هذا الأثر موقوف من رواية مجهول، فلا تقوم به حجة، ولم أر في هذا سواه، والنهي لا يثبت إلا بدليل. قولهم أبو المؤمنين. قال النووي رحمه الله: هل يقال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما عندهم الجواز، وهو نص الشافعي أنه يقال أبو المؤمنين أي في الحرمة، ومعنى الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، أي لصلبه، والله تعالى أعلم، انتهى. قال: وذكر السيوطي أن للنبي صلى الله عليه وسلم أربع كنى، هي أبو القاسم وأبو إبراهيم وأبو المؤمنين وأبو الأرامل. فأبو القاسم مضت قريبة، وأما أبو إبراهيم ففي مستدرك الحاكم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا أبا إبراهيم. وأما أبو المؤمنين ففي السنن عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا لكم مثل الوالد. وأما أبو الأرامل فلم يذكر له دليلا. يقال النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال هو لنا بمنزلة الوالد. أما أن يقال أبو المؤمنين فهذا يحتاج إلى دليل، هذا أولا. ثانيا يلتبس بقول الله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وإنما يقال هو لنا بمنزلة الوالد، وأن نصفه بأنه النبي والرسول أولى بأن نصفه بأنه أبو المؤمنين، لأن النبوة والرسالة شرف، ما بعده شرف، فخير البرية من آدم وذريته ما كان في مرتبة الرسالة والنبوة. قال أبو يحيى: قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام: ويكره من الكنى أن يتكنى بكذا وكذا وبأبي عيسى وبأبي يحيى، انتهى. قال: وهذا غريب، إذ لا مستند له فيما نعلم. والصحابي الجليل صهيب ابن سنان رضي الله عنه كنيته أبو يحيى، ربح البيع أبو يحيى. قولهم: اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله. سئل ابن رشد في معنى قول بعضهم لذلك في كتاب النكاح من المدونة، فأجاب: الكلام الذي سألت عنه فيه تقديم وتأخير، ألبس من أجل ذلك معناه وتقديره اتق الله في كتاب الله، ولا تكن مسمار نار، يريد في جهنم، يعني اتق الله ولا تكن مسمار نار في كتاب الله. في كتاب الله متعلق بالفعل اتقي، اتق الله في كتاب الله أي اقرأه واعمل به، ولا تكن مسمار نار أي إذا قرأته ولم تعمل به، فإن من أول من يقضى عليهم يوم القيامة القارئ الذي لا يعمل بما قرأ. قولهم: أجر الله العادة، سيأتي عند قولهم عادة الله في كذا. قولهم: أدام الله أيامك، قال ابن القيم رحمه الله في سياق الألفاظ المكروهة: ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام الله أيامك وعشت ألف سنة ونحو ذلك، انتهى. قال: ولم يظهر لي في هذا اللفظ ما يمنع منه. قولهم: اذكر الله، قال النووي في الأذكار: روى النحاس عن أبي بكر محمد بن أبي يحيى، وكان أحد الفقهاء العلماء الأدباء، أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب اذكر الله تعالى، اذكر الله تعالى، خوفا من أن يحمله الغضب على الكفر. قال: وكذا لا يقال له صل على النبي، خوفا من هذا. هذا الكلام ليس صحيح. ما هو الدليل؟ الدليل حديث سليمان بن صرد أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن استب رجلان، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما قد احمر وجهه وبدت أوداجه عروقه من الغضب، فقال: إني لا أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد، لذهب عنه ذلك، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل إليه وقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فقال أو بجنون، أي هل أنا مجنون؟ هذا يدل، ذكره الشيخ، هذا يدل على أنه لا بأس أن يذكر، اذكر الله يا رجل، اتق الله، ذكر بالله في حال الغضب وفي حال وفي غيره. والذي قال لعمر رضي الله عنه الحر بن قيس لما قال يا أمير المؤمنين إن الله يقول، كان قد غضب عمر، إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، فما جاوزها عمر حين سمعها وكان وقافا عند حدود الله. والتذكير ينفع في مثل هذه المواقف، ولعل الله عز وجل أن يوقظ به ذلك الغافل عن ذكر الله، أو أن يسكن به غضب الغضبان. قال الشارح، قال وفي تنبيه الأخيار لابن حجر وكره أن يقال للغضبان أذكر الله خوفا من كفره، وما صح من أمره صلى الله عليه وسلم أن يقال له تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا ينافيه، لأن ثورة الغضب إن حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان، لا أن سماعه أعظم زاجر، على أن سماعه أعظم زاجر وأبلغ راشد إلى أن غضبه من الشيطان فيكف عنه، ومن ثم يبعد أخذ ندب هذا من هذا الحديث. قال ولعل هذا يختلف باختلاف المقامات، يقول الشيخ والأشخاص، فالأرعن المتهافت الذي أخذ الغضب منه ما أخذه لا يعرض إلى ما يؤدي إلى المحذور المذكور، وهكذا. ويأتي في حرف التاء عند قوله تعوذ بالله من الشيطان ما يفيد الجواز في هذا، فتأمله، نعم لا بأس أن تذكره بالله، إلا إذا كان هناك شخص قد عرف من عادته أنه يسب، سب الله صلى الله العافية، أو يسب الدين أو نحو ذلك، إذا ذكر فهذا يعرض عنه، هذا يعرض عنه حتى يسكن من نفسه، لأنه أحمق أرعن، والله المستعان. آخر شيء قولهم أرجوك، أرجوك هل يقال أو لا يقال؟ قال لا أرى بهذا محذورا، لا أرى بها محذورا، ومثلها آمل منك كذا، وهما لفظان جاريان في التخاطب والمكاتبات كثيرا، لاستعطاف المسؤول فيما هو من مقدوره، فأي محذور في هذا؟ وفي جواب المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى قال وأما كلمة أرجوك في شيء يقدر عليه ذلك المخلوق فليس بشرك ولا محرم، ومن حسن الأدب ترك استعمال هذه الكلمة مع المخلوق. وفي تقرير له يقول التوحيد أن يقول أرجو الله ثم أرجوك، فالمرجو لا يحصل إلا بمشيئة الله، أن يقول هذا أحسن، أن تقول أرجو الله ثم أرجوك، ولك أن تقول آمل منك أن تلبي لي كذا وكذا وأن تعطيني كذا وكذا، نعم هذا لا بأس به، حيث الجائز جائز. طيب نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.